بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان السلف الصالح وسمات منهجهم، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى يوم الجمعة 5 من شهر ذي القعدة 1438 للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى 4. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أيها الإخوة الكرام، أيها نور الله، يمر العرس يعني وتنقضي لياليه وأيامه جلاء، وإن خير ما تودع هذه الأيام الأعمال الصالحة التي بشأنها أن تورث سعادة الدنيا والبرزخ والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعمل أوقاتنا بطاعته سبحانه وتعالى. أيها الحضور الكرام، وإن من أجل الطاعات إطلاق طلب العلم، إذ الله عز وجل لم يسوي بينه وبين صاحبه وبين من دونه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أصحاب العقول النية هم من يتأملوا حال من أقبل على الله وحال من أعرض عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وحال كل منهما بحياة البرزخ والآخرة. إن من أجل معالي طالب العلم خير من تعلم القرآن وعلمه. طالب العلم فريضة على كل مسلم وفي أرض ومسلمة. إذن فأجل ما تدع هذه الأيام والليالي طلب العلم، ولعظم طلب العلم حرصت حكومتنا وفقها الله وسددها على نشر أعمال العلم في كل أرجاء هذه المعمورة، في كل أرجاء هذه البلاد المباركة. ومثلا في شؤون دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وإن لم يتم الفروع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الحبيبة منطقة جازان، وهو مديرها وحامل رايتها فضيلة شيخنا الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي وفقه الله تعالى، يتنقل من حلقة إلى حلقة ومن بستان إلى بستان من بساتين العلم والمعرفة، مشجعا وداعيا إلى الله عز وجل. فهو الليل بيننا وفقه الله من حاله وفضل إلى ربه، يا مساندا مشجعا وليا وفقه الله تعالى وجعل ذلك من جانب حسناته. وهذه الدورة هي دورة شيخ العلامة سيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، شيخ الجميع، شيخنا ووالدنا رحمه الله، ذلك العلم الذي قضى حياته علما وعملا ودعوة وجهادا وصبرا، فكانت عقبة الحمد لله عز وجل أن أثمرت دعوته، علما نافعا وبنية بركة ومؤلفات صادعة. بعنوان عظيم لا تكاد تكون حاجة عنه دقيقة واحدة، ألا هو السلف الصالح وصفات المنهجين. من هو السلف الصالح؟ وما شرعية الانتساب له؟ وما مورده بالاستدلال؟ وما حال المخالفين؟ وما حال المسلمين إذا اتبع السلف؟ كل هذا وغيره إن شاء الله سيبني في شيخنا رضي الله عنه. فليتفضل فضيلة الشيخ أحمد الحاسبي وفضيلة الشيخ محمد بن زيد الرضي
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم هذه العبادة، وأن يجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أيها الإخوة الكرام، هذه الليلة هي افتتاح لدورة علمية تتكرر سنويا في هذا الجامع المبارك، على في نخبة من طلاب العلم يقدمون لإخوانهم وأبنائهم طلاب العلم وغيرهم ممن يؤمون هذا الجامع العظيم رجالا ونساء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليهم وأن يوفقهم لما فيه الخير، وأشكر بعد شكر الله عز وجل إمام ومؤذن وخادم هذا الجامع وأهل الحي على ما يقومون به من مشاركة فعالة وحسن استقبال لطلاب العلم والمشايخ الذين يؤدون ما أوجب الله عليهم من تبليغ العلم، كما سمعنا في مقدمة أخونا الشيخ أحمد الشبيلي. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذه البلاد أرض المملكة العربية السعودية، أرض التوحيد، أرض السنة. ميز الله هذه البلاد عن غيرها أن الله جمع أن الله جمع لولاة أمرها الخير كله، العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح من أول بذرة وأول يوم أسس في هذه البلاد. فنحن نعيش في رخاء وأمن واستقرار ورغد عيش، وأفضل من ذلك صفاء العقيدة التوحيد الذي نلقى الله عز وجل به، توحيد الله سبحانه وتعالى. فحكامنا آل سعود هم من رعى التوحيد، هم من رفعوا رايته، هم من ناضلوا وجاهدوا، ومعهم أئمة الدعوة من العلماء وأبناؤهم البررة وإخوانهم من هذه البلاد من شرقها وغربها وجنوبها وشمالها، كلهم لهم الفضل بعد الله عز وجل في توحيد هذه البلاد. ومؤسسها الملك الهمام العالم الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل، ثم من بعده أبناؤه الكرام الملك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله بن عبد العزيز رحمهم الله، ومن بعدهم إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سار على نهج إخوانه وأبيه وفقه الله، وحوله كوكبة من إخوانه آل سعود وأبنائه، ومن حولهم علماؤنا وفقهم الله وسددهم وطلاب العلم، وأنتم منهم يا طلاب العلم. الكل في هذه البلاد يجب أن يشكر الله، وليس بلسانه فقط، فالشكر باللسان وبالقلب وبالأركان. سمعنا وسمعتم وتشاهدون وتأتيكم الأخبار وتعلمون هذه الهجمات الشرسة على أرض التوحيد، والله ما نقموا منا إلا أننا أصحاب توحيد. لو كنا نعبد القبور ومشيدة ونتمسح بالأولياء والسادة ما غزونا ولا غزوا شبابنا ولا أرسلوا الصواريخ إلى مكة. إذا كان المشركون وبلاد الكفر يستنكرون هذه الهجمة على مكة والمدينة، فكيف بمن يقول اللعنة على إسرائيل وعلى أمريكا وهو يهاجم مكة والمدينة؟ صواريخهم تتوجه إلى أرض بل تتوجه إلى أقدس المقدسات، تتوجه إلى مكة، ولكن بإذن الله منصورون هذه البلاد منصورة. هذه البلاد قامت على توحيد الله عز وجل، محكمة لكتاب الله، الأحكام الشرعية، المحاكم ليس عليها سلطان، حتى ولي أمرنا يقول الحكم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، قضاؤنا حر لا يدخل فيه أحد، وزارات دينية وزارة مكتملة تسمى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمساجد، وزارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحكامنا علماء ودعاة. إنما يفعله المجوس والصفويين وأذنابهم الحوثيين ومن معهم مدحورين بإذن الله عز وجل. هناك جيش المملكة العربية السعودية على الحدود، وهم يكبرون ويرفعون التوحيد على أعداء الملة والدين، وهنا أيضا في الداخل جنود أبناء الداخلية وجنودنا في الأمن العام يسهرون عليكم وأنتم نوم، ويحمون بعد الله عز وجل مقدساتنا وممتلكاتنا وبيوتنا وأعراضنا ومساجدنا نصلي وحرص علينا. أين هذا الفضل يوجد؟ والله لا يجحده إلا مريض، ولا يجحده إلا حسود، ولا يجحده إلا حقود. ماذا أريد أن أقول؟ أقول أنتم يا طلاب العلم عليكم رسالة، وقد قالها ذلكم الرجل الصالح الإمام نايف ابن عبد العزيز الأمير إمام السنة وأسدها، نايف ابن عبد العزيز ابن الموحد وحد هذه الجزيرة، قال أقولها بصراحة أن هذه البلاد مستهدفة في عقيدتها، في دينها، مقدساتها، شبابها. ثم حث طلاب العلم العلماء الخطباء الدعاة الآمر بالمعروف عن المنكر القضاة المثقفون الإعلاميون المواطن، يجب أن يكون رجل أمن، فيجب على، وأنا من هذا المنبر أهيب وأحث الأئمة والخطباء أن يتجردوا من الكسل والغش، وأن ينبروا في وجوه أعداء هذه البلاد، وأن يبينوا خطر الصفويون وخطر التنظيمات الإرهابية وخطر من أراد أن يعبث في هذه البلاد، وأن يلتفوا حول ولاة أمرهم، فلهم في ذمتنا بيعة، ومن شروط البيعة أن تنصح، والنصيحة أن تدافع عن هذه البلاد بالعقل، ليس بالهمجية، بالعقل، بالحكمة، بالعلم، تحت مظلة رسمية، تحت ولاة أمرنا. هذه الحلقات هم الذين فسحوها، ولاة أمرنا، وعلى رأس مسؤول هذه المنطقة أميرها الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، والأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائبه، هم الذين يشجعون على هذه، هم الذين يدفعون، هم الذين سمحوا وأكدوا عليها. فعلماؤنا منا وأمراؤنا منا لم يأتوا على دبابات، بل إنهم من أعراقنا، وجاهدوا حتى صارت هذه النعم. فيجب عليك يا طالب العلم إذا تعلمت أن تشكر الله، ثم تشكر هذا الوطن وولاة أمرك وعلمائك، وأن تكون جنديا مدافعا عن هذه البلاد، ولا تكون معول فتهدم هذه البلاد. إياك، مع أنك لا تستطيع، لأن الله حاميها بإذن الله عز وجل. أشكر لكم حضوركم واجتماعكم، ووالله طلب العلم لا أحد يشبع منه، ولا أحد يقول إني عالم، فكلنا طلاب علم صغار نتعلم حتى نموت. ويجب على الإنسان أن يتعلم أمور دينه ودنياه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يهدينا سواء السبيل. أصلي وأسلم على نبينا محمد، وأستسمحكم عذرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بطلبة العلم في هذه الدورة في هذا الجامع، جامع التقوى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمدني وإياكم بعونه وتوفيقه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فباسمكم أيها الإخوة نشكر لصاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة كلماته الطيبة، وقد أفادنا كثيرا حفظه الله بعبارات وجيزة، ولكنها تحدثت عن كثير من منهج السلف الصالح الذي هو عنوان محاضرتنا الليلة. فأسأل الله عز وجل أن يثيبه بأحسن الثواب، وأن يعيننا وإياه على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم الأمور المهمة التي قد يغفل عنها بعض الناس هو أن هذه الدولة السعودية حرسها الله دولة قائمة على السنة، على منهج السلف الصالح، ولله الحمد. من دورها الأول منذ أن قام الإمام المجاهد محمد بن سعود رحمه الله، والإمام المجاهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قاما معا وأقاما منهج السلف الصالح بعد أن اندرست كثير من معالمه في ذلك العصر، فقام بذلك خير قيام، وأسس هذه الدولة على منهج الكتاب والسنة، منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح الذي يعتمد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر هو مطلب كل مسلم غيور على دينه، ولله الحمد في هذا البلد وفي غير هذا البلد. وما زالت ولله الحمد هذه الدولة تقوم بأعباء الدعوة إلى الله ونصرة الدين ونصرة الإسلام والمسلمين، وتبذل غاية ما تستطيع. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لمن مات من آل سعود، وأن يرحمهم بواسع رحمته، وأن يحفظ لنا إمامنا وقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده ونائبه صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. نسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء. هذا الأمر الذي ذكرته يجب علينا أن نحافظ عليه، وأن نتعاون مع ولاة الأمر في سبيل المحافظة عليه. ومن جملة المحافظة أن نتنبه ونتيقظ لكل من يريد المساس بهذا الكيان الإسلامي الكبير وبهذا المنهج الذي قامت عليه هذه الدولة، من الحركيين الخوارج الذين هم أعداء لمنهج السلف الصالح، ومن الظلمة الروافض الذين لا يخفى عليكم شأن عقائدهم الفاسدة وتوجهاتهم التي يريدون القضاء بها على هذه الدولة، لأنها تقوم على أساس من الكتاب والسنة وتحكم شريعة الله في عباد الله في أرض الله. فينبغي علينا أن نتعاون في هذا السبيل، وأن نكون ضد كل من يريد الفساد والإفساد في هذه البلاد. هذا واجبنا جميعا، كما ينبغي لنا أن نحذر من الذين يخذلون عن منهج السلف الصالح. فالمخذلون كثر، ومن جملة الذين يخذلون عن منهج السلف الصالح ما يقوله بعضهم: إن منهج السلف إنما هو فرقة كالفرق الأخرى، وحزب كالأحزاب الأخرى، فيخلطون الحق بالباطل، يريدون أن يفلتوا المنهج السلفي من أيدي الأمة في هذا البلد، فيأتون بهذه الشبهات ليصرفوا الناس عن السير عن منهج السلف الصالح، وهذا أمر خطير من هؤلاء الطوائف والفرق المنحرفة التي انحرفت عن منهج السلف الصالح. علينا أن نتنبه ونتيقظ ونحذر كل الحذر، مستعينين بالله تبارك وتعالى، ونعلم علم اليقين أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه سيحصل افتراق في هذه الأمة كما افترقت الأمم السابقة، فبين لنا ذلك من أجل أن نحذر هذه الفرقة، ومن أجل أن نحذر الفرق التي تريد أن تفرق جمعنا. وقد وضع لنا النبي عليه الصلاة والسلام البيان الواضح ورسم لنا الطريق حينما يأتي هؤلاء ليفرغوا جمعنا، فبين صلى الله عليه وسلم وأوصانا أنه عند حدوث ذلك يجب علينا أن نتمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنه طريق النجاة، طريق الحق، طريق الجنة. وكلما تأخر الزمن كلما كثرت الفتن واشتدت غربة الدين، واحتاج الناس إلى عناية أكثر بمنهج السلف الصالح، عناية يتعلموه ويعرفوه حق المعرفة، ليس مجرد انتساب إليه فقط، بل لا بد من التأسي بالسلف الصالح في هذا المنهج العظيم عقيدة وعبادة وشريعة ومنهجا وسلوكا وخلقا في كل أبواب الدين، أبواب العلم والعمل. كما ينبغي على أولياء أمور الناشئة، علينا جميعا أن نهتم بأولادنا، فأولادنا بحاجة إلى تحصين من إغراءات الفتن ومن شبهات المغرضين من الذين يدسون في دعوتهم سموما وأفكارا خبيثة وأمورا مخالفة لما كان عليه هدي سلفنا الصالح رحمهم الله. فلا بد أن نتنبه لأولادنا، وذلك بدفعهم إلى العلماء، العلماء الربانيين الذين عرفنا علمهم، عرفناهم بحسن العقيدة وصحة المنهج، عرفناهم بأنهم يعلمون الناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ندفع أولادنا ونحثهم على الجلوس في حلقات العلم. وما هذه الدورة وهذه الحلقة حلقات العلم إلا منهج واضح ولله الحمد، ودعوة لأبنائنا وبناتنا على أن يجلسوا في هذه الحلقة ومثلها من الحلقات العلمية التي تعلم الناس الخير، العلم الشرعي المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن من حسن التربية للأولاد من بنين وبنات أن نعرفهم بمنهج السلف الصالح، وهذا يتطلب منا أن ندرسهم ونعلمهم منهج السلف الصالح. ونحن ولله الحمد ندرس هذا المنهج في بلادنا وندرسه في المساجد وفي حقول التعليم المختلفة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، ومن شكر هذه النعمة أننا نسعى لتعليم أبنائنا وبناتنا ونوضح لهم الحقائق تجاه هذا النهج القويم الذي هو مصدر عز الأمة وتوفيقها، كما أنه مصدر لرقيها وتقدمها، فهو منهج صالح لكل زمان ولكل مكان. أيها الإخوة، وفقني الله وإياكم، إنه مما لا ريب فيه أن المتتبع لسير العلماء الربانيين والدعاة الحكماء المصلحين يجد أن المنهج الحق والصراط المستقيم هو منهج السلف الصالحين في كل باب من أبواب العلم والعمل وفي كل أمر من أمور الدنيا والدين، وذلك لأنه منهج صيغت قواعده وأحكمت بنوده وحررت مسائله من نصوص كتاب الله المبين ومن صحيح سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولعل سائلا يسأل ويقول: من هم السلف الصالح الذين تتحدث عنهم الآن والذين يجب أن نعرف طريقتهم ومنهجهم؟ وجواب هذا السؤال قد أجاب عنه والدي رحمه الله رحمة الأبرار، فقال رحمه الله: السلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حضروا عصره وأخذوا منه الدين القويم مباشرة غضا طريا وعملا وخلقا وسلوكا. ويلحق بهم في استحقاق هذا اللقب العظيم والوصف الجميل كل سالك في الاقتداء بهم رضي الله عنهم ونور مراقدهم، ولو كان في عصرنا هذا أو قبله أو بعده. يطلق عليهم كلهم ماذا؟ بهذا الوصف: السلف الصالح. هؤلاء هم السلف الصالح، واسمعوا لقول ربنا تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى في المهاجرين من الصحابة رضي الله عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه في المهاجرين. ثم قال سبحانه في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال سبحانه في الذين يأتون من بعدهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تأملوا معي قول ربنا تبارك وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، يعني بإتقان، يعني بإتقان. ولا يمكن اتباعهم بإحسان إلا بالتعلم، إلا بالعلم الشرعي، إلا بتعلم منهجهم ومعرفة ما يسيرون عليه من عقيدة وشريعة، من خلق كريم وسلوك قويم وصفات حميدة وسمات جليلة باينوا فيها المناهج الأخرى المنحرفة. ما ساروا مع المناهج المنحرفة، بل ساروا على الهدي المستقيم والصراط المستقيم الذي بينه الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من التعلم، ولا بد من المعرفة لهذا المنهج، منهج السلف الصالح. أما مجرد الانتساب بدون علم فلا ينفع، بل يبقى صاحبه على خطر عظيم تخترقه الأعداء، يصوبون سهامهم فيخترقون منهجه الذي لم يعتمد فيه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من الحصن الحصين، وهو أن ندعو الله عز وجل أولا أن يوفقنا لسلوك هذا المنهج، ثانيا أن نسلك السبيل القويم طريق العلم الشرعي حتى نعلم هذا المنهج بكافة صوره وكافة منهجه وأصوله وفروعه، وكلها لا تخرج عن الكتاب وعن السنة. بهذا العمل نظفر بخيري الدنيا والآخرة. هذا الأمر الذي ذكرته وهو التعلم هو أعظم سمات المنهج السلفي، أعظم سمات منهج السلف الصالح أنهم يحرصون على العلم الشرعي، أنهم يتعلمون منهج الكتاب والسنة، أنهم يتعلمون مذهب أهل السنة والجماعة في كل أمر من أمور دينهم ولا يخرجون عن ذلك، تفقهون دائما وأبدا. ليس لسؤالهم ومعرفتهم وتعلمهم منتهى، بل طيلة حياتهم يتعلمون العلم الشرعي. ومن الأمور التي تدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى فرض علينا قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلوات فريضة ونافلة، لأن في آخرها هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ هو هذا الدين القويم هو هذا المنهج الذي تركنا عليه من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الإخوة أن نعتني بصلواتنا، وأن نستحضر هذا الدعاء ومعناها العظيم عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، حتى يهدينا الله عز وجل ويثبتنا عليه، وبالتالي يجنبنا الله تبارك وتعالى الطرق المنحرفة وما أكثرها حول هذا الصراط. فإذا هداك الله وثبتك على الصراط المستقيم وجنبك الله عز وجل تلك الطرق المنحرفة الكثيرة التي على كل طريق وسبيل شيطان يدعو إليها، فأنت الموفق في هذه الحياة، أنت صاحب المنهج السليم الذي سلكت الطريق التي رسمها لك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. معشر طلاب العلم، ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يبحثوا عن حلقات العلم، وأن يتعلموا ويتفقهوا في دينهم طيلة حياتهم، وأن يكون المقصد من تعلمهم ومن حضور حلقات العلم ومجالس العلم أن يكون المقصد مقصدا شريفا بنية صالحة، أن يكون مقصد طالب العلم وجه الله تبارك وتعالى ابتغاء مرضاته وثوابه، وخوفا من غضبه وعذابه. ومع الإخلاص الذي هو أعظم شيء ينبغي أن يكون عند العبد الصالح، كل عبد مطالب أن يكون عمله خالصا لوجه الله، لأن العلم الشرعي عبادة من أجل العبادات كما سمعتم في حديث أخينا المقدم الشيخ أحمد وفقه الله، أجل العبادات العلم الشرعي، فلا بد من الإخلاص فيه لله عز وجل، ولا بد فيه من المتابعة لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى طالب العلم الحذر من الكسل والخمول والإخلاد إلى الراحة، فهذا الطريق يحتاج إلى ماذا؟ لا جد، يحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى قوة. ولذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يلازمون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون العلم منه عليه الصلاة والسلام الضنطريا، والذين كانوا لا يستطيعون الملازمة لأشغال لهم، أشغال الحياة، حياة الدنيا التي يريدون منها كسب العيش لأنفسهم ولأولادهم، ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يتناوبون رضي الله عنهم وأرضاهم. وأذكر لكم حديثا رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره من الوحي، وإذا نزل فعل مثله، وهكذا هكذا رسموا لأنفسهم خطا وطريقا من أجل أن يتعلموا العلم الشرعي، لأنهم عرفوا قدر العلم الشرعي، عرفوا لأنه أمر عظيم يتوصل به الإنسان كيف يعبد ربه في هذه الحياة على بصيرة، لأنه لا يمكن
أن تقبل العبادة عند الله عز وجل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله وموافقة لسنة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يتأتى ذلك إلا عن طريق ماذا؟ التعلم للعلم الشرعي. وإذا صرت عازما على طلب العلم، صاحب قوة وجد ونشاط، فاحرص على العمل بما تعمل بما تعلم. وهذا أدب من الآداب العظيمة التي يجب التنبه لها. إذا علمت شيئا هذه الليلة أو أي ليلة من شرع الله المطهر المدعم بالكتاب والسنة فاحرص على العمل به. فالعلم ثمرته ماذا؟ العمل. ولا يصلح أن تعلم شيئا بدون أن تعمل به، فهو حجة عليك يصبح. ولذلك مما يروى أن أحد التابعين كان يأتي إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويقرأ عندها ويتعلم، فكانت تعطيه الحديث والحديثين والثلاثة. ففي اليوم الثالث سألته: هل عملت بما أعطيته من قبل، أعطيته من قبل؟ فقال: لا. فقالت له: اذهب فاعمل بما علمت ثم عد إلي. مما يدل على ماذا؟ على أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص على العمل بما علمه من كتاب ومن سنة، في العقيدة، في الصلاة، في أركان الإسلام، في الشريعة، في أصول الدين، في فروع الدين، تجتهد لتعمل بما علمت من العلم. وإذا منحك الله العلم ووفقك للعمل به فإن عليك أن تدعو غيرك إلى الحق والهدى، تدعو غيرك وتعلم الجاهل وتصبر في هذا السبيل على ما ينالك من أذى. ومن المهمات العظيمة التي هي من سمات السلف الصالح في هذه المسألة، مسألة العلم الشرعي، هو أن طالب العلم ينبغي له أن يشغل وقته بالمذاكرة مع الزملاء، يذاكر ما علمه، ما قرأه، ما درسه. فهذه الطريقة من أعظم الأسباب في ثبات المعلومة لدى طالب العلم. ومن الطرق أيضا تسجيل الفوائد. عندما تسمع من المعلم أو تقرأ في كتاب، ولذا ينبغي لطالب العلم أن يكون مكتبة له منزلية في بيته. يحرص طالب العلم على تكوين مكتبة منزلية تضم فنونا من العلم، في العقيدة، في التفسير، في الحديث، في الثقافة الإسلامية، في الفقه، في السيرة. فتقرأ الكتاب أو تسمع من المعلم فائدة، تكتب هذه الفائدة، تسجلها في كراسة خاصة، وتسجل عليها أي كتاب أخذتها منه، الجزء والصفحة، أو من أي شيخ سمعت هذه المعلومة، في أي ليلة، في أي موضوع كان يتحدث. هذه من الأمور المهمة لطالب العلم، وبذلك تحصل العلم الشرعي، ترجع إليها في وقت الحاجة. وعلى طالب العلم أيضا توقير العلم والعلماء، لابد من توقير العلم ومعرفة فضله. أذن. وقد جاءت نصوص كثيرة في فضل العلم وفضل العلماء، أحب أن أذكر شيئا منها، لأن هذا المنهج كما قلت لكم هو منهج السلف الصالح. أعظم سمة من سمات منهج السلف الصالح. جاء في القرآن الكريم آيات تدل على فضل العلم وأهله، كما قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففي هذه الآية بيان فضل أهل العلم، لأن الله ذكر شهادتهم مع شهادته وشهادة ملائكته بأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له، وهي مشتملة على أعظم شاهد وهو الله سبحانه وتعالى، وأعظم مشهود به وهو ألوهيته وأنه المختص بالعبادة. وعطف شهادة الملائكة وأولي العلم على شهادته دال على فضل الملائكة وفضل أولي العلم. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والمعنى أن الله ميز أهل العلم وفضلهم على غيرهم، لأنهم بعلمهم بالحق يسيرون إلى الله على بصيرة، ويدعون غيرهم على بصيرة. فلا يستوي من هو عالم بالحق يستفيد ويفيد، ومن هو جاهل به. وقال عز وجل: وقل رب زدني علما. في هذه الآية الدلالة على فضل العلم، لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة منه. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ففي هذه الآية الكريمة الدلالة على رفعة أهل الإيمان ومن أوتي العلم منهم درجات. وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. دلت الآية على أن أهل العلم هم الذين يخشون الله على الحقيقة، لأنهم ورثوا علمهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وجاء في السنة حديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه. الحديث يدل على فضل أهل العلم، وأن من علامة إرادة الله الخير بالعبد أن يفقهه في دين الله، لأنه بذلك يعبد الله على بصيرة ويدعو غيره إلى الله على بصيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث أيضا دال على فضل العلم وفضل مدارسة القرآن، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، وأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما فإن الله يجازيه بأن ييسر له طريقا توصله إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. والحديث يدل على أن من اشتغل بكتاب الله عز وجل تعلما وتعليما فهو من خيار هذه الأمة. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، أخرجه الطبراني رحمه الله من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وحسنه الألباني رحمه الله في الترغيب والترهيب. والحديث يدل على الترغيب في العبادة، ومن العبادة العلم الشرعي ونشره بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. هذه نبذة من النصوص الشرعية التي تدل على فضل العلم الشرعي وفضل العلماء، وأنه ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا هذه النصوص وفضل العلم ويكرسوا جهودهم في هذا السبيل الآمن. ومن سمات السلف الصالح الدعوة إلى وحدة الكلمة والاجتماع مع جماعة المسلمين وإمامهم، وذلك بالسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف. وكم من النصوص، نصوص الكتاب والسنة، تدل على فضيلة هذا الأمر وأهميته، لأن السلف الصالح يعرفون أن في الاجتماع على ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم تحقيق مصالح عظيمة، يسود الأمن والأمان، تقام الحدود، يأمن الناس فيه في هذا الأمر على دمائهم وأعراضهم وأموالهم واقتصادهم، تحصل أمور عظيمة ومصالح عظيمة. وبالتالي هم يعرفون أن في الخروج على ولاة الأمر شرورا كثيرة، شرور كثيرة تحصل، فكم من الأعراض تنتهك، وكم تسفك دماء، وتصير الفوضى والعبث في ديار المسلمين. وما نشاهده وما نسمعه من الأحداث التي حدثت في بعض البلاد من الخروج على ولاة الأمور، الشيء الذي يبين أهمية هذا الأمر وخطورة الخروج على ولاة الأمر. فنسمع القتل والتشريد والجوع والفقر والمرض وانتهاك الأعراض وسلب الأموال والخوف إلى غير ذلك من الأمور السيئة التي ترتبت على الخروج على ولاة الأمر بدون مسوغ شرعي. ونحمد الله عز وجل أننا في بلادنا هذه المملكة العربية السعودية نعيش حياة مطمئنة ولله الحمد، حياة طيبة فيها التفاف الراعي مع الرعية والأمن والأمان، تحكيم شرع الله عز وجل، وخيرات لا تعد ولا تحصى، كل ذلك بفضل الله، ثم بفضل اتباع الشرع الحنيف واتباع منهج السلف الصالح. ومن الاتباع لمنهج السلف الصالح أننا نسمع ونطيع لولاة أمرنا، وأننا نحذر كل الحذر من الخروج عليهم، لا بالكلمة ولا بالسيف ولا بتهييج العامة، بل ندعو لولاة أمرنا ونتعاون معهم ونحث الناس على الدعاء لهم والارتباط بهم. وهذا هو السبيل العظيم الذي يبقي علينا أمننا وإيماننا والعيش الذي نعيشه بفضله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه، ثم بما نبذله من الأسباب التي هي أسباب شرعية ولله الحمد. أسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعز بهم الدين ويعلي بهم الكلمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل ما فيه صالح العباد والبلاد. أسأل الله بأنه القوي العزيز بأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن ينصرنا على أعدائنا. أسأل الله أن ينصر جندنا المرابطين على حدود بلادنا في وجوه الحوثيين ومن شايعهم. أسأل الله أن ينصر جندنا بنصره المؤزر، وأن يكفينا شر كل ذي شر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يوفقكم أيها الإخوة لكل خير، وأن يعينكم في دورتكم هذه، وأن يرزقني وإياكم فيها العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عمل سيعبون عمل عمل سيعبون الله على رعاية سمعنا حرارة قيمة ونجيب على أسئلة الله خير الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي أتاح لنا هذه الفرصة الغالية لنجلس معا يسمع بعضنا من بعض ويأخذ بعضنا عن بعض في افتتاح دورة علمية يقوم عليها طلاب العلم في مدينة جازان، وعلى رأسهم الشيخ الفاضل أحمد الشبيلي. فنسأل الله جل وعلا أن يثيبهم على ذلك وأن يحقق آمالهم في أن يروا ثمار جهدهم في طلابهم وغيرهم. هذه الدورة تحمل اسم علم من أعلام العلم والفضل والتقوى والزهد والورع. ذلكم هو شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه فسيح جناته ورفع درجته في المهديين، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قد سمعنا من الشيخ أحمد حفظه الله ما أتحفنا به من جهود ولاة أمرنا للحفاظ على الأمن ورعاية العبادات وما تصح به من العلوم النافعة، فحفظوا لنا شعائرنا التعبدية وأعانونا على ذلك بإيجاد الحلقات العلمية من دورات وندوات ومحاضرات، وجندوا الأئمة والخطباء في سبيل تثقيف الأمة حتى يعرفوا واجبهم نحو ربهم ونحو رسولهم صلى الله عليه وسلم وتجاه ولاة أمرهم وأمتهم. فلهم منا الجزاء الحسن والدعاء الخالص. ثم تكلم الشيخ محمد حفظه الله عن السلف، من هم وما هو منهجهم وما هي مادة علمهم وإلى أي جهة ينتمون، وبين أنهم ليسوا حزبا من الأحزاب بل هم أصل للأمة ومرجع وسند، لأن ميراثهم أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم بإحسان. هذه علاقة السلف، علاقة الخلف بالسلف، من مضى على هذا المنهج، منهج الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، هذا هو الذي يرجع إليه في كل زمان ومكان. فمن اكتفى أثرهم استحق أن يحمل اسمهم، ومن خالفهم في قول أو عمل أو سلوك أو معتقد أو فكر فهو دخيل عليهم وليس من السلف، بل هو ضد السلف. سمعنا منه الكثير وبين لنا أصولهم من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وأن الله جل وعلا زكاهم وشهد لهم ووعدهم بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وإن كان لي من كلمة فهي بيان حال من خالفهم، من خالف هؤلاء السلف ما هو مصيره؟ يقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب، حال من خالف منهج السلف، اختار لنفسه طريقا خلافه وغيره، حكم الله فيه واضح، حيث قال عز من قائل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. من اختار مشاقة الرسول، الرسول يأمر بكذا وهو يهوى غير ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون لهم طريق يسيرون فيه يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب أنه إذا دعا إمام من أئمة المسلمين إلى اتباع السنة نسبوا السنة والهدي النبوي إليه ولمزوه به ولم يعرفوا أنه لم يبتدع شيئا من عند نفسه، كما حصل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذ اتهموه بتهم ليست فيه، ولمزوا أتباعه بمنهجه ظلما وعدوانا، وليس هو المقصود. المقصود محمد بن عبد الوهاب بن رستم الأباضي الذي نشأ في المغرب ودعا إلى منهجه، ولما أراد أعداء الإسلام وأعداء السنة أن يردوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي الذي بينه وبين ذاك مئات السنين في الميلاد، نسبوا منهج أو دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية، نسبوا إليه الوهابية التي كانت معروفة بالضلال على يد عبد الوهاب ابن رستم. هذه المسألة، أن من دعا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقتد ومكتف له، ليس هو المشرع. لهذا تجد بعض من ينقم على السلفية يقول هؤلاء أتوا بشيء من عند أنفسهم، وفي الحقيقة أنهم متبعون للسلف، للرسول صلى الله عليه وسلم ومن صار على طريقته وأصحابه إلى قيام الساعة. فمن شاق هؤلاء المؤمنين واتبع غير طريقهم ولاه الله جل وعلا ما تولى. من اختار لنفسه الصوفية تركه الله في ظلماتها، ومن اختار لنفسه التعلق بالأولياء والتمسح بقبورهم تراب قبورهم تركه الله إلى ما أراد. ومن اختار لنفسه الرفض والتشيع والابتداع خلى الله بينه وبين ما أراد لنفسه واختار، نوله ما تولى والجزاء ونصله جهنم وساءت مصيرا. فليحذر طالب العلم الذي رزقه الله معرفة المنهج السلفي أن يثبت عليه، وأن يخشى الخروج عنه ولا ينخدع بما يزينه أعداء المنهج وأعداء أهل الحق. على طالب العلم أن يلزم إذا عرف السلفية وعرف الحق وعرف أهله يلزمهم حتى يعيش معهم وحتى يحشر في زمرتهم. فجزى الله الشيخ محمد خير الجزاء، لا ما ليس عندي يعني إضافة على ما ذكر، فقد وفى الموضوع حقه. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسن، كما نسأله جل وعلا أن يجعل ذلك بموازين حسناته، وأن ينفع به من سمعه وأن يستفيد منه، فهو إشارة ودعوة إلى منهج صحيح وطريق سليم، هي هدي السلف الصالح وهدي النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم، فهم به متمسكون وعليه يسيرون وعنه يناضلون وبه يتعبدون الله جل وعلا. هذا المنهج يحفظ صاحبه من الانزلاقات الخطيرة، انزلاقات الخوارج والدواعش والقاعدة وغيرها من الألقاب التي تنتمي إلى الأم والإخوان. هذه الأسماء وهذه الألقاب وهذه الحزبيات ما هي إلا من ذرية منهج الإخوان الذي أسس على مخالفة الحق في المعتقد وفي السلوك وفي الدعوة. فالمعتقد يعتقدون أن الدعوة إلى الله جل وعلا أو إنشاء دولة إسلامية لا تقوم إلا باستباحة دماء المسلمين وإخافتهم وإرعابهم والخروج على ولاة أمرهم، ومع ذلك يقرون الشرك والبدع ولا ينكرونه. فليحذر طالب العلم، يحذر من الانزلاق في هذه المناهج الخاطئة التي ضلت الطريق. وهنا أسئلة وكانت مقدمة للشيخ محمد ولكنه أحال على مفلس. وأول سؤال يقول سائله: هلا حدثتنا شيخنا عن شيء من سيرة والدنا الشيخ زيد المدخلي التي تحمل هذه الدورة المباركة اسمه، وعن شيء من حرصه على طلب العلم؟ وأقول أن الشيخ محمد ألصق به وأعلم بحاله مني، فأنا إنما رافقته من وراء وأحضر إليه بعض الأوقات وأغيب عنه معظمها، ولكن سأتطفل وأقول بما علمت عن شيخنا، فقد وفقني الله جل وعلا للقراءة عليه والجلوس لديه، وعندي منه ما عرفته عن شخصه قبل العلم، عرفت شخصا متواضعا كثير السمت، كثير الصمت، حسن السمت، لا يتكلم إلا إذا رأى الكلام لمصلحة، وإذا رأى الكلام واجبا لا يسكت. كان قد جعل وقته كله أو جله للعلم، قراءة وتعليما وتأليفا وتوجيها وخطابة، ومن عرفه قد يكون أدرى مني به، لكن فيه صفة العلماء الذين عزفوا عن الدنيا فلم يطلبوها من قريب ولا بعيد، ولم يبالوا بمادح أو ذام، وهذا هو الإخلاص في العبادة. إذا استوى عند الإنسان المادح والذام فليحمد الله عز وجل أنه ما أراد من الناس أن يعطوه ثواب العمل الذي عمله لله جل وعلا. وكان يحب الدرس ويجلس له، وقد يأتي الإنسان في وقت من الأوقات الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ويجد هذا الإنسان جالس فيظن أنه لهذا الدرس فقط في هذا الوقت، مع أنه أوقات الصلوات لا يمكن معظمها تمر بدون درس. وإذا رجع إلى البيت وقد عرفنا حاله من أبنائه أنه حتى في حال مرضه أنه لا يفك الكتاب، إما أن يكتب وينقل وإما أن يقرأ، وربما نام وكتابه على صدره. فعاش رحمه الله كما عرفته مدرسا في المعهد العلمي، فقد انتدب للتدريس قبل أن ينهي الجامعة، فكان يدرس في المعهد ويذهب إلى الكلية، كلية الشريعة بالرياض، ليؤدي امتحان الاختبار. ولما تخرج من الجامعة وكان منتسبا، لكنه بطلب الجامعة لم تعامله معاملة المنتسبين بل اعتبرته منتظما، فعاش عمره مدرسا وموجها ومربيا بكلامه وبأدبه وبأخلاقه، حتى مضى إلى ربه وهو خفيف الظهر. من حقوق الناس، ليس لأحد عنده فيما نعلم فضل حتى في الأشياء المباحة، إذا أهدى إليه أحد أو أحسن إليه أحد أجزل له المكافأة. فخرج من الدنيا وهو نظيف منها، كما نعلم لا نزكيه على الله جل وعلا، ولكن نعرف عنه أنه لم يتعامل مع أحد ولم يكن لأحد عنده يد أو منة إلا من كان من العلماء كشيخه الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمهم الله جميعا. هذه خلاصة، وكما ذكرني بعض الشباب عن هذه الكلمة عن شيخنا رحمه الله، فقلت لا ينبغي أن يطلب وصف القمر ممن نظره ضعيف، لأنه سيعطيه أقل من حقه. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يرفع درجته في المهديين. ومن أراد يعني الزيادة على هذا فأحيله على أولاد الشيخ، وأولهم الشيخ محمد. يقول ما طريقة السلف في فهم النصوص؟ فهم النصوص، القرآن يفهم بتفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بأقوال السلف، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بأقوال السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ثم بأقوال المفسرين الذين فسروا القرآن. وأما الحديث فقد شرحه كثير من العلماء، ولا سيما الصحيحين، كما شرح البخاري بن حجر، وشرح مسلم النووي، وغير ذلك من الكتب كالسنن قد شرحت. فمن أراد يعني كيف يفهم العلم أو طريقة السلف في فهم العلم فليقرأ شروحات الكتب العلمية. وهل الأصل في منهج السلف الشدة في الدعوة أم اللين؟ وضح لنا. الشدة ليست من منهج السلف في الدعوة، لأن الله جل وعلا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه دعوة السلف، فيها اللين وفيها الرحمة وفيها الرفق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شكي إليه إمام من أئمة المسلمين يصلي بهم فإنه يشتد غضبه على ذلك ويقول إن منكم منفرين. فطريقة السلف ومنهج السلف في الدعوة على غرار قول الله جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان السلف الصالح وسمات منهجهم، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى يوم الجمعة 5 من شهر ذي القعدة 1438 للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى 4. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أيها الإخوة الكرام، أيها جمهور الله، يمر العلم سريعا وتمضي لياليه وأيامه تلا، وإن خير ما تنفع هذه الأيام الأعمال الصالحة التي بشأنها أن تورث سعادة الدنيا والبرزخ والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعمر أوقاتنا بطاعته سبحانه وتعالى. أيها الحضور الكرام، وإن من أجل الطاعة إطلاق طلب العلم، إذ الله عز وجل لم يسوي بينه وبين صاحبه وبين من دونه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن يعلم أنما أرسل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أصحاب العقول الميّة هم من يتأملوا حال من أقبل على الله وحال من أعرض عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وحال كل منهما بحياة البرزخ والآخرة. إن من أجل معالي طلب العلم خير من أن تعلم القرآن وعلمه. طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي أرض ومسلمة. إذن فأجل ما تدع هذه الأيام والليالي طلب العلم. وليعظم طلب العلم حبس حكومتنا وفقها الله وسددها على نشر أعمال العلم في كل أرجاء هذه المعمورة، في كل أرجاء هذه البلاد المباركة. ومثلا في جهود ربع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوات والإرشاد، وإن لم يكن ربع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوات والإرشاد في منطقة الحديثة منطقة غزان، وهو مديرها وحامل رايتها فضيلة شيخنا الشيخ أحمد بن عيسى الحازي غفره الله تعالى، يتلقن من حلقة إلى حلقة ومن بستان إلى بستان من مساكين العلم والمعرفة، مشجعا وداعيا إلى الله عز وجل. فهو الليل بيننا وفقه الله من حاله وفضل إلى الباطن يا مساعدا مشجعا وليا وفقه الله تعالى وجعل ذلك في ميزان حسناته. وهذه الدورة هذه دورة الشيخ العلامة سيدنا محمد المنصري رحمه الله تعالى شيخ الجميع، شيخنا وولينا رحمه الله، ذلك العلم الذي قضى حياته علما وعملا ودعوة وجهادا وصبرا، فكانت عهدا حميدا بحمد الله عز وجل أن أثرت دعوته علما نافعا وبنية بررة ومؤلفات صادعة، فنثر على حياة الناس بحمد الله وتوفيقه. هذه دورة شيخنا في عام الرابع أقبل، فحياكم الله للنهل من علومها وفنونها الجامعة، وأنتم الذي على الجامع على موعد مع افتتاح هذه الدورة المباركة مع فضيلة شيخنا وابن شيخنا الشيخ محمد بن زيد البنفري وفقه الله، ومع محاضرة بعنوان عظيم لا تكاد تنفك الحاجة عنه دقيقة واحدة، ألا وهو السلف الصالح وصفات المنهجين. من هو السلف الصالح؟ وما شرعية الاكتساب له؟ وما مورده من الاستدلال؟ وما حال المخالفين؟ وما حال المسلمين إذا اتبع السلام؟ كل هذا وغيره إن شاء الله سيبني به شيخنا رحمه الله عليه. فليتفضل فضيلة الشيخ أحمد الحاسبي وفضيلة الشيخ محمد بن زيد البنفري لإبداء بذنبه وفقه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم هذه العبادة، وأن يجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أيها الإخوة الكرام، هذه الليلة هي افتتاح لدورة علمية تتكرر سنويا في هذا الجامع المبارك، على في نخبة من طلاب العلم يقدمون لإخوانهم وأبنائهم طلاب العلم وغيرهم من ممن يؤمون هذا الجامع العظيم رجالا ونساء، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليهم وأن يوفقهم لما فيه الخير. وأشكر بعد شكر الله عز وجل إمام ومؤذن وخادم هذا الجامع وأهل الحي على ما يقومون به من مشاركة فعالة وحسن استقبال لطلاب العلم والمشايخ الذين يؤدون ما أوجب الله عليهم من تبليغ العلم، كما سمعنا في مقدمة أخونا الشيخ أحمد الشبيلي. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذه البلاد أرض المملكة العربية السعودية، أرض التوحيد، أرض السنة. ميز الله هذه البلاد عن غيرها أن الله جمع أن الله جمع لولاة أمرها الخير كله، العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح من أول بذرة وأول يوم أسس في هذه البلاد. فنحن نعيش في رخاء وأمن واستقرار ورغد عيش، وأفضل من ذلك صفاء العقيدة التوحيد الذي نلقى الله عز وجل به، توحيد الله سبحانه وتعالى. فحكامنا آل سعود هم من رعى التوحيد، هم من رفعوا رايته، هم من ناضلوا وجاهدوا، ومعهم أئمة الدعوة من العلماء وأبناؤهم البررة وإخوانهم من هذه البلاد من شرقها وغربها وجنوبها وشمالها، كلهم لهم الفضل بعد الله عز وجل في توحيد هذه البلاد. ومؤسسها الملك الهمام العالم الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل، ثم من بعده أبناؤه الكرام الملك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله ابن عبد العزيز رحمهم الله، ومن بعدهم إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سار على نهج إخوانه وأبيه وفقه الله، وحوله كوكبة من إخوانه آل سعود وأبنائه، ومن حولهم علماؤنا وفقهم الله وسددهم وطلاب العلم، وأنتم منهم يا طلاب العلم. الكل في هذه البلاد يجب أن يشكر الله وليس بلسانه فقط، فالشكر باللسان وبالقلب وبالأركان. سمعنا وسمعتم وتشاهدون وتأتيكم الأخبار وتعلمون هذه الهجمات الشرسة على أرض التوحيد. والله ما نقموا منا إلا أننا أصحاب توحيد. لو كنا نعبد القبور ومشيدة ونتمسح بالأولياء والسادة ما غزونا ولا غزوا شبابنا ولا أرسلوا الصواريخ إلى مكة. إذا كان المشركون وبلاد الكفر يستنكرون هذه الهجمة على مكة والمدينة، فكيف بمن يقول اللعنة على إسرائيل وعلى أمريكا وهو يهاجم مكة والمدينة؟ صواريخهم تتوجه إلى أرض التوحيد، بل تتوجه إلى أقدس المقدسات، تتوجه إلى مكة، ولكن بإذن الله منصورون هذه البلاد منصورة. هذه البلاد قامت على توحيد الله عز وجل، محكمة لكتاب الله، الأحكام الشرعية، المحاكم ليس عليها سلطان، حتى ولي أمرنا يقول الحكم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قضاؤنا حر لا يدخل فيه أحد، وزارات دينية وزارة مكتملة تسمى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمساجد، وزارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحكامنا علماء ودعاة. إنما يفعله المجوس والصفويين وأذنابهم الحوثيين ومن معهم مدحورين بإذن الله عز وجل. هناك جيش المملكة العربية السعودية على الحدود وهم يكبرون ويرفعون التوحيد على أعداء الملة والدين، وهنا أيضا في الداخل جنود أبناء الداخلية وجنودنا في الأمن العام يسهرون عليكم وأنتم نوم ويحمون بعد الله عز وجل مقدساتنا وممتلكاتنا وبيوتنا وأعراضنا ومساجدنا، نصلي وحرص علينا. أين هذا الفضل يوجد؟ والله لا يجحده إلا مريض، ولا يجحده إلا حسود، ولا يجحده إلا حقود. ماذا أريد أن أقول؟ أقول أنتم يا طلاب العلم عليكم رسالة، وقد قالها ذلكم الرجل الصالح الإمام نايف ابن عبد العزيز الأمير إمام السنة وأسدها، نايف ابن عبد العزيز ابن الموحد وحد هذه الجزيرة، قال أقولها بصراحة أن هذه البلاد مستهدفة في عقيدتها، في دينها، مقدساتها، شبابها، ثم حث طلاب العلم العلماء الخطباء الدعاة الآمر بالمعروف عن المنكر القضاة المثقفون الإعلاميون المواطن يجب أن يكون رجل أمن، فيجب على وأنا من هذا المنبر أهيب وأحث الأئمة والخطباء أن يتجردوا من الكسل والغش، وأن ينبروا في وجوه أعداء هذه البلاد، وأن يبينوا خطر الصفويون وخطر التنظيمات الإرهابية وخطر من أراد أن يعبث في هذه البلاد، وأن يلتفوا حول ولاة أمرهم، فلهم في ذمتنا بيعة، ومن شروط البيعة أن تنصح، والنصيحة أن تدافع عن هذه البلاد بالعقل، ليس بالهمجية، بالعقل، بالحكمة، بالعلم، تحت مظلة رسمية، تحت ولاة أمرنا. هذه الحلقات هم الذين فسحوها، ولاة أمرنا، وعلى رأس مسؤول هذه المنطقة أميرها الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، والأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائبه، هم الذين يشجعون على هذه، هم الذين يدفعون، هم الذين سمحوا وأكدوا عليها. فعلماؤنا منا وأمراؤنا منا لم يأتوا على دبابات، بل إنهم من أعرقنا، وجاهدوا حتى صارت هذه النعم. فيجب عليك يا طالب العلم إذا تعلمت أن تشكر الله، ثم تشكر هذا الوطن وولاة أمرك وعلمائك، وأن تكون جنديا مدافعا عن هذه البلاد، ولا تكون معول فتهدم هذه البلاد. إياك، مع أنك لا تستطيع، لأن الله حاميها بإذن الله عز وجل. أشكر لكم حضوركم واجتماعكم، ووالله طلب العلم لا أحد يشبع منه، ولا أحد يقول إني عالم، فكلنا طلاب علم صغار نتعلم حتى نموت. ويجب على الإنسان أن يتعلم أمور دينه ودنياه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يهدينا سواء السبيل. أصلي وأسلم على نبينا محمد، وأستسمحكم عذرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرحب بطلبة العلم في هذه الدورة في هذا الجامع، جامع التقوى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمدني وإياكم بعونه وتوفيقه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فباسمكم أيها الإخوة نشكر لصاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، مدير عام فرع الوزارة
بالمنطقة، كلماته الطيبة، وقد أفادنا كثيرا حفظه الله بعبارات وجيزة، ولكنها تحدثت عن كثير من منهج السلف الصالح الذي هو عنوان محاضرتنا الليلة. فأسأل الله عز وجل أن يثيبه بأحسن الثواب، وأن يعيننا وإياه على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم الأمور المهمة التي قد يغفل عنها بعض الناس هو أن هذه الدولة السعودية حرسها الله دولة قائمة على السنة، على منهج السلف الصالح، ولله الحمد. من دورها الأول منذ أن قام الإمام المجاهد محمد بن سعود رحمه الله، والإمام المجاهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قاما معا وأقاما منهج السلف الصالح بعد أن اندرست كثير من معالمه في ذلك العصر، فقام بذلك خير قيام وأسس هذه الدولة على منهج الكتاب والسنة، منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح الذي يعتمد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر هو مطلب كل مسلم غيور على دينه، ولله الحمد، في هذا البلد وفي غير هذا البلد. وما زالت ولله الحمد هذه الدولة تقوم بأعباء الدعوة إلى الله ونصرة الدين ونصرة الإسلام والمسلمين، وتبذل غاية ما تستطيع. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لمن مات من آل سعود، وأن يرحمهم بواسع رحمته، وأن يحفظ لنا إمامنا وقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده ونائبه صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. نسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء. هذا الأمر الذي ذكرته يجب علينا أن نحافظ عليه، وأن نتعاون مع ولاة الأمر في سبيل المحافظة عليه. ومن جملة المحافظة أن نتنبه ونتيقظ لكل من يريد المساس بهذا الكيان الإسلامي الكبير وبهذا المنهج الذي قامت عليه هذه الدولة، من الحركيين الخوارج الذين هم أعداء لمنهج السلف الصالح، ومن الظلمة الروافض الذين لا يخفى عليكم شأن عقائدهم الفاسدة وتوجهاتهم التي يريدون القضاء بها على هذه الدولة، لأنها تقوم على أساس من الكتاب والسنة، وتحكم شريعة الله في عباد الله في أرض الله. فينبغي علينا أن نتعاون في هذا السبيل، وأن نكون ضد كل من يريد الفساد والإفساد في هذه البلاد. هذا واجبنا جميعا. كما ينبغي لنا أن نحذر من الذين يخذلون عن منهج السلف الصالح، فالمخذلون كثر، ومن جملة الذين يخذلون عن منهج السلف الصالح ما يقوله بعضهم إن منهج السلف إنما هو فرقة كالفرق الأخرى وحزب كالأحزاب الأخرى، فيخلطون الحق بالباطل، يريدون أن يفلتوا المنهج السلفي من أيدي الأمة في هذا البلد، فيأتون بهذه الشبهات ليصرفوا الناس عن السير عن منهج السلف الصالح، وهذا أمر خطير من هؤلاء الطوائف والفرق المنحرفة التي انحرفت عن منهج السلف الصالح. علينا أن نتنبه ونتيقظ ونحذر كل الحذر، مستعينين بالله تبارك وتعالى، ونعلم علم اليقين أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه سيحصل افتراق في هذه الأمة كما افترقت الأمم السابقة، فبين لنا ذلك من أجل أن نحذر هذه الفرقة، ومن أجل أن نحذر الفرق التي تريد أن تفرق جمعنا. وقد وضع لنا النبي عليه الصلاة والسلام البيان الواضح ورسم لنا الطريق حينما يأتي هؤلاء ليفرقوا جمعنا، فبين صلى الله عليه وسلم وأوصانا أنه عند حدوث ذلك يجب علينا أن نتمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنه طريق النجاة، طريق الحق، طريق الجنة. وكلما تأخر الزمن كلما كثرت الفتن واشتدت غربة الدين، واحتاج الناس إلى عناية أكثر بمنهج السلف الصالح، عناية يتعلموه ويعرفوه حق المعرفة، ليس مجرد انتساب إليه فقط، بل لا بد من التأسي بالسلف الصالح في هذا المنهج العظيم عقيدة وعبادة وشريعة ومنهجا وسلوكا وخلقا في كل أبواب الدين، أبواب العلم والعمل. كما ينبغي على أولياء أمور الناشئة، علينا جميعا أن نهتم بأولادنا، فأولادنا بحاجة إلى تحصين من إغراءات الفتن ومن شبهات المغرضين من الذين يدسون في دعوتهم سموما وأفكارا خبيثة وأمورا مخالفة لما كان عليه هدي سلفنا الصالح رحمهم الله. فلا بد أن نتنبه لأولادنا، وذلك بدفعهم إلى العلماء، العلماء الربانيين الذين عرفنا علمهم، عرفناهم بحسن العقيدة وصحة المنهج، عرفناهم بأنهم يعلمون الناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ندفع أولادنا ونحثهم على الجلوس في حلقات العلم، وما هذه الدورة وهذه الحلقة حلقات العلم إلا منهج واضح ولله الحمد ودعوة لأبنائنا وبناتنا على أن يجلسوا في هذه الحلقة ومثلها من الحلقات العلمية التي تعلم الناس الخير، العلم الشرعي المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن من حسن التربية للأولاد من بنين وبنات أن نعرفهم بمنهج السلف الصالح، وهذا يتطلب منا أن ندرسهم ونعلمهم منهج السلف الصالح. ونحن ولله الحمد ندرس هذا المنهج في بلادنا وندرسه في المساجد وفي حقول التعليم المختلفة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، ومن شكر هذه النعمة أننا نسعى لتعليم أبنائنا وبناتنا ونوضح لهم الحقائق تجاه هذا النهج القويم الذي هو مصدر عز الأمة وتوفيقها، كما أنه مصدر لرقيها وتقدمها، فهو منهج صالح لكل زمان ولكل مكان. أيها الإخوة، وفقني الله وإياكم، إنه مما لا ريب فيه أن المتتبع لسير العلماء الربانيين والدعاة الحكماء المصلحين يجد أن المنهج الحق والصراط المستقيم هو منهج السلف الصالحين في كل باب من أبواب العلم والعمل وفي كل أمر من أمور الدنيا والدين، وذلك لأنه منهج صيغت قواعده وأحكمت بنوده وحررت مسائله من نصوص كتاب الله المبين ومن صحيح سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولعل سائلا يسأل ويقول: من هم السلف الصالح الذين تتحدث عنهم الآن والذين يجب أن نعرف طريقتهم ومنهجهم؟ وجواب هذا السؤال قد أجاب عنه والدي رحمه الله رحمة الأبرار، فقال رحمه الله: السلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حضروا عصره وأخذوا منه الدين القويم مباشرة، غضا طريا وعملا وخلقا وسلوكا، ويلحق بهم في استحقاق هذا اللقب العظيم والوصف الجميل كل سالك في الاقتداء بهم رضي الله عنهم ونور مراقدهم، ولو كان في عصرنا هذا أو قبله أو بعده. يطلق عليهم كلهم ماذا؟ بهذا الوصف: السلف الصالح. هؤلاء هم السلف الصالح. واسمعوا لقول ربنا تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى في المهاجرين من الصحابة رضي الله عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه في المهاجرين. ثم قال سبحانه في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال سبحانه في الذين يأتون من بعدهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تأملوا معي قول ربنا تبارك وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، يعني بإتقان، يعني بإتقان. ولا يمكن اتباعهم بإحسان إلا بالتعلم، إلا بالعلم الشرعي، إلا بتعلم منهجهم ومعرفة ما يسيرون عليه من عقيدة وشريعة، من خلق كريم وسلوك قويم وصفات حميدة وسمات جليلة باينوا فيها المناهج الأخرى المنحرفة. ما ساروا مع المناهج المنحرفة، بل ساروا على الهدي المستقيم والصراط المستقيم الذي بينه الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من التعلم، ولا بد من المعرفة لهذا المنهج، منهج السلف الصالح. أما مجرد الانتساب بدون علم فلا ينفع، بل يبقى صاحبه على خطر عظيم تخترقه الأعداء، يصوبون سهامهم فيخترقون منهجه الذي لم يعتمد فيه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من الحصن الحصين، وهو أن ندعو الله عز وجل أولا أن يوفقنا لسلوك هذا المنهج، ثانيا أن نسلك السبيل القويم طريق العلم الشرعي حتى نعلم هذا المنهج بكافة صوره وكافة منهجه وأصوله وفروعه، وكلها لا تخرج عن الكتاب وعن السنة. بهذا العمل نظفر بخيري الدنيا والآخرة. هذا الأمر الذي ذكرته وهو التعلم هو أعظم سمات المنهج السلفي، أعظم سمات منهج السلف الصالح أنهم يحرصون على العلم الشرعي، أنهم يتعلمون منهج الكتاب والسنة، أنهم يتعلمون مذهب أهل السنة والجماعة في كل أمر من أمور دينهم ولا يخرجون عن ذلك، تفقهون دائما وأبدا. ليس لسؤالهم ومعرفتهم وتعلمهم منتهى، بل طيلة حياتهم يتعلمون العلم الشرعي. ومن الأمور التي تدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى فرض علينا قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلوات فريضة ونافلة، لأن في آخرها هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ هو هذا الدين القويم، هو هذا المنهج الذي تركنا عليه من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الإخوة أن نعتني بصلواتنا، وأن نستحضر هذا الدعاء ومعناه العظيم عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، حتى يهدينا الله عز وجل ويثبتنا عليه، وبالتالي يجنبنا الله تبارك وتعالى الطرق المنحرفة وما أكثرها حول هذا الصراط. فإذا هداك الله وثبتك على الصراط المستقيم وجنبك الله عز وجل تلك الطرق المنحرفة الكثيرة التي على كل طريق وسبيل شيطان يدعو إليها، فأنت الموفق في هذه الحياة، أنت صاحب المنهج السليم الذي سلكت الطريق التي رسمها لك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. معشر طلاب العلم ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يبحثوا عن حلقات العلم وأن يتعلموا ويتفقهوا في دينهم طيلة حياتهم، وأن يكون المقصد من تعلمهم ومن حضور حلقات العلم ومجالس العلم أن يكون المقصد مقصدا شريفا بنية صالحة، أن يكون مقصد طالب العلم وجه الله تبارك وتعالى ابتغاء مرضاته وثوابه وخوفا من غضبه وعذابه. ومع الإخلاص الذي هو أعظم شيء ينبغي أن يكون عند العبد الصالح، كل عبد مطالب أن يكون عمله خالصا لوجه الله، لأن العلم الشرعي عبادة من أجل العبادات كما سمعتم في حديث أخينا المقدم الشيخ أحمد وفقه الله، أجل العبادات العلم الشرعي، فلا بد من الإخلاص فيه لله عز وجل، ولا بد فيه من المتابعة لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى طالب العلم الحذر من الكسل والخمول والإخلاد إلى الراحة، فهذا الطريق يحتاج إلى ماذا؟ لا جد، يحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى قوة. ولذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يلازمون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون العلم منه عليه الصلاة والسلام الضنطريا. والذين كانوا لا يستطيعون الملازمة لأشغال لهم، أشغال الحياة، حياة الدنيا التي يريدون منها كسب العيش لأنفسهم ولأولادهم، ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يتناوبون رضي الله عنهم وأرضاهم. وأذكر لكم حديثا رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره من الوحي، وإذا نزل فعل مثله، وهكذا هكذا رسموا لأنفسهم خطا وطريقا من أجل أن يتعلموا العلم الشرعي، لأنهم عرفوا قدر العلم الشرعي، عرفوا لأنه أمر عظيم يتوصل به الإنسان كيف يعبد ربه في هذه الحياة على بصيرة، لأنه لا يمكن أن تقبل العبادة عند الله عز وجل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله وموافقة لسنة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق ماذا؟ التعلم للعلم الشرعي. وإذا صرت عازما على طلب العلم، صاحب قوة وجد ونشاط، فاحرص على العمل بما تعمل بما تعلم، وهذا أدب من الآداب العظيمة التي يجب التنبه لها. إذا علمت شيئا هذه الليلة أو أي ليلة من شرع الله المطهر المدعم بالكتاب والسنة فاحرص على العمل به، فالعلم ثمرته ماذا؟ العمل. ولا يصلح أن تعلم شيئا بدون أن تعمل به، فهو حجة عليك يصبح. ولذلك مما يروى أن أحد التابعين كان يأتي إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويقرأ عندها ويتعلم، فكانت تعطيه الحديث والحديثين والثلاثة. ففي اليوم الثالث سألته: هل علمت، هل عملت بما أعطيته من قبل، أعطيته من قبل؟ فقال: لا. فقالت له: اذهب فاعمل بما عملت، بما علمت، ثم عد إلي. مما يدل على ماذا؟ على أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص على العمل بما علمه من كتاب ومن سنة، في العقيدة، في الصلاة، في أركان الإسلام، في الشريعة، في أصول الدين، في فروع الدين، تجتهد لتعمل بما علمت من العلم. وإذا منحك الله العلم ووفقك للعمل به، فإن عليك أن تدعو غيرك إلى الحق والهدى، تدعو غيرك وتعلم الجاهل وتصبر في هذا السبيل على ما ينالك من أذى. ومن المهمات العظيمة التي هي من سمات السلف الصالح في هذه المسألة، مسألة العلم الشرعي، هو أن طالب العلم ينبغي له أن يشغل وقته بالمذاكرة مع الزملاء، يذاكر ما علمه، ما قرأه، ما درسه. فهذه الطريقة من أعظم الأسباب في ثبات المعلومة لدى طالب العلم. ومن الطرق أيضا تسجيل الفوائد، عندما تسمع من المعلم أو تقرأ في كتاب. ولذا ينبغي لطالب العلم أن يكون مكتبة له منزلية في بيته، يحرص طالب العلم على تكوين مكتبة منزلية تضم فنونا من العلم، في العقيدة، في التفسير، في الحديث، في الثقافة الإسلامية، في الفقه، في السيرة. فتقرأ الكتاب أو تسمع من المعلم فائدة، تكتب هذه الفائدة، تسجلها في كراسة خاصة، وتسجل عليها أي كتاب أخذتها منه، الجزء والصفحة، أو من أي شيخ سمعت هذه المعلومة، في أي ليلة، في أي موضوع كان يتحدث. هذه من الأمور المهمة لطالب العلم، وبذلك تحصل العلم الشرعي، ترجع إليها في وقت الحاجة. وعلى طالب العلم أيضا توقير العلم والعلماء، لابد من توقير العلم ومعرفة فضله. أذن. وقد جاءت نصوص كثيرة في فضل العلم وفضل العلماء، أحب أن أذكر شيئا منها، لأن هذا المنهج كما قلت لكم هو منهج السلف الصالح. أعظم سمة من سمات منهج السلف الصالح، جاء في القرآن الكريم آيات تدل على فضل العلم وأهله، كما قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففي هذه الآية بيان فضل أهل العلم، لأن الله ذكر شهادتهم مع شهادته وشهادة ملائكته بأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له، وهي مشتملة على أعظم شاهد وهو الله سبحانه وتعالى، وأعظم مشهود به وهو ألوهيته وأنه المختص بالعبادة. وعطف شهادة الملائكة وأولي العلم على شهادته دال على فضل الملائكة وفضل أولي العلم. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والمعنى أن الله ميز أهل العلم وفضلهم على غيرهم، لأنهم بعلمهم بالحق يسيرون إلى الله على بصيرة، ويدعون غيرهم ويدعون غيرهم على بصيرة، فلا يستوي من هو عالم بالحق يستفيد ويفيد ومن هو جاهل به. وقال عز وجل: وقل رب زدني علما. في هذه الآية الدلالة على فضل العلم، لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة منه. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ففي هذه الآية الكريمة الدلالة على رفعة أهل الإيمان ومن أوتي العلم منهم درجات. وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. دلت الآية على أن أهل العلم هم الذين يخشون الله على الحقيقة، لأنهم ورثوا علمهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وجاء في السنة حديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه. الحديث يدل على فضل أهل العلم، وأن من علامة إرادة الله الخير بالعبد أن يفقهه في دين الله، لأنه بذلك يعبد الله على بصيرة ويدعو غيره إلى الله على بصيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث أيضا دال على فضل العلم وفضل مدارسة القرآن، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، وأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما فإن الله يجازيه بأن ييسر له طريقا توصله إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. والحديث يدل على أن من اشتغل بكتاب الله عز وجل تعلما وتعليما فهو من خيار هذه الأمة. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، أخرجه الطبراني رحمه الله من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وحسنه الألباني رحمه الله في الترغيب والترهيب. والحديث يدل على الترغيب في العبادة، ومن العبادة العلم الشرعي ونشره بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. هذه نبذة من النصوص الشرعية التي تدل على فضل العلم الشرعي وفضل العلماء، وأنه ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا هذه النصوص وفضل العلم ويكرسوا جهودهم في هذا السبيل الآمن. ومن سمات السلف الصالح الدعوة إلى وحدة الكلمة والاجتماع مع جماعة المسلمين وإمامهم، وذلك بالسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف. وكم من النصوص، نصوص الكتاب والسنة، تدل على فضيلة هذا الأمر وأهميته، لأن السلف الصالح يعرفون أن في الاجتماع على ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم تحقيق مصالح عظيمة، يسود الأمن والأمان، تقام الحدود، يأمن الناس فيه في هذا الأمر على دمائهم وأعراضهم وأموالهم واقتصادهم، تحصل أمور عظيمة ومصالح عظيمة. وبالتالي هم يعرفون أن في الخروج على ولاة الأمر شرورا كثيرة، شرور كثيرة تحصل، فكم من الأعراض تنتهك، وكم تسفك دماء، وتصير الفوضى والعبث في ديار المسلمين. وما نشاهده وما نسمعه من الأحداث التي حدثت في بعض البلاد من الخروج على ولاة الأمور، الشيء الذي يبين أهمية هذا الأمر وخطورة الخروج على ولاة الأمر. فنسمع القتل والتشريد والجوع والفقر والمرض وانتهاك الأعراض وسلب الأموال والخوف إلى غير ذلك من الأمور السيئة التي ترتبت على الخروج على ولاة الأمر بدون مسوغ شرعي. ونحمد الله عز وجل أننا في بلادنا هذه المملكة العربية السعودية نعيش حياة مطمئنة ولله الحمد، حياة طيبة فيها التفاف الراعي مع الرعية والأمن والأمان، تحكيم شرع الله عز وجل، وخيرات لا تعد ولا تحصى، كل ذلك بفضل الله، ثم بفضل اتباع الشرع الحنيف واتباع منهج السلف الصالح. ومن الاتباع لمنهج السلف الصالح أننا نسمع ونطيع لولاة أمرنا، وأننا نحذر كل الحذر من الخروج عليهم، لا بالكلمة ولا بالسيف ولا بتهييج العامة، بل ندعو لولاة أمرنا ونتعاون معهم ونحث الناس على الدعاء لهم والارتباط بهم. وهذا هو السبيل العظيم الذي يبقي علينا أمننا وإيماننا والعيش الذي نعيشه بفضله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه، ثم بما نبذله من الأسباب التي هي أسباب شرعية ولله الحمد. أسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعز بهم الدين ويعلي بهم الكلمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل ما فيه صالح العباد والبلاد. أسأل الله بأنه القوي العزيز بأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن ينصرنا على أعدائنا. أسأل الله أن ينصر جندنا المرابطين على حدود بلادنا في وجوه الحوثيين ومن شايعهم. أسأل الله أن ينصر جندنا بنصره المؤزر، وأن يكفينا شر كل ذي شر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يوفقكم أيها الإخوة لكل خير، وأن يعينكم في دورتكم هذه، وأن يرزقني وإياكم فيها العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي أتاح لنا هذه الفرصة الغالية لنجلس معا يسمع بعضنا من بعض ويأخذ بعضنا عن بعض في افتتاح دورة علمية يقوم عليها طلاب العلم في مدينة جازان
وعلى رأسهم الشيخ الفاضل أحمد الشبيلي. فنسأل الله جل وعلا أن يثيبهم على ذلك وأن يحقق آمالهم في أن يروا ثمار جهدهم في طلابهم وغيرهم. هذه الدورة تحمل اسم علم من أعلام العلم والفضل والتقوى والزهد والورع. ذلكم هو شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه فسيح جناته ورفع درجته في المهديين، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قد سمعنا من الشيخ أحمد حفظه الله ما أتحفنا به من جهود ولاة أمرنا للحفاظ على الأمن ورعاية العبادات وما تصح به من العلوم النافعة. فحفظوا لنا شعائرنا التعبدية وأعانونا على ذلك بإيجاد الحلقات العلمية من دورات والأدوات ومحاضرات، وجندوا الأئمة والخطباء في سبيل تثقيف الأمة حتى يعرفوا واجبهم نحو ربهم ونحو رسولهم صلى الله عليه وسلم وتجاه ولاة أمرهم وأمتهم. فلهم منا الجزاء الحسن والدعاء الخالص. ثم تكلم الشيخ محمد حفظه الله عن السلف من هم وما هو منهجهم وما هي مادة علمهم وإلى أي جهة ينتمون، وبين أنهم ليسوا حزبا من الأحزاب بل هم أصل للأمة ومرجع وسند، لأن ميراثهم أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم بإحسان. هذه علاقة السلف، علاقة الخلف بالسلف، من مضى على هذا المنهج، منهج الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، هذا هو الذي يرجع إليه في كل زمان ومكان. فمن اكتفى أثرهم استحق أن يحمل اسمهم، ومن خالفهم في قول أو عمل أو سلوك أو معتقد أو فكر فهو دخيل عليهم وليس من السلف، بل هو ضد السلف. سمعنا منه الكثير وبين لنا أصولهم من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وأن الله جل وعلا زكاهم وشهد لهم ووعدهم بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وإن كان لي من كلمة فهي بيان حال من خالفهم، من خالف هؤلاء السلف ما هو مصيره؟ يقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
طيب،
حال من خالف منهج السلف، اختار لنفسه طريقا خلافه وغيره، حكم الله فيه واضح، حيث قال عز من قائل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. من اختار مشاقة الرسول، الرسول يأمر بكذا وهو يهوى غير ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون لهم طريق يسيرون فيه يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب أنه إذا دعا إمام من أئمة المسلمين إلى اتباع السنة نسبوا السنة والهدي النبوي إليه ولمزوه به ولم يعرفوا أنه لم يبتدع شيئا من عند نفسه، كما حصل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذ اتهموه بتهم ليست فيه، ولمزوا أتباعه بمنهجه ظلما وعدوانا وليس هو المقصود. المقصود محمد بن عبد الوهاب بن رستم الأباضي الذي نشأ في المغرب ودعا إلى منهجه، ولما أراد أعداء الإسلام وأعداء السنة أن يردوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي الذي بينه وبين ذاك مئات السنين في الميلاد، نسبوا منهج أو دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية نسبوا إليه الوهابية التي كانت معروفة بالضلال على يد عبد الوهاب ابن رستم. هذه المسألة، أن من دعا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقتد ومكتف له، ليس هو المشرع. لهذا تجد بعض من ينقم على السلفية يقول هؤلاء أتوا بشيء من عند أنفسهم، وفي الحقيقة أنهم متبعون للسلف، للرسول صلى الله عليه وسلم ومن صار على طريقته وأصحابه إلى قيام الساعة. فمن شاق هؤلاء المؤمنين واتبع غير طريقهم ولاه الله جل وعلا ما تولى. من اختار لنفسه الصوفية تركه الله في ظلماتها، ومن اختار لنفسه التعلق بالأولياء والتمسح بقبورهم تراب قبورهم تركه الله إلى ما أراد، ومن اختار لنفسه الرفض والتشيع والابتداع خلى الله بينه وبين ما أراد لنفسه واختار، نوله ما تولى، والجزاء ونصله جهنم وساءت مصيره. فليحذر طالب العلم الذي رزقه الله معرفة المنهج السلفي أن يثبت عليه، وأن يخشى الخروج عنه ولا ينخدع بما يزينه أعداء المنهج وأعداء أهل الحق. على طالب العلم أن يلزم إذا عرف السلفية وعرف الحق وعرف أهله يلزمهم حتى يعيش معهم وحتى يحشر في زمرتهم. فجزى الله الشيخ محمد خير الجزاء لا ما ليس عندي يعني إضافة على ما ذكر، فقد وفى الموضوع حقه. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن ينفع به من سمعه، وأن يستفيد منه، فهو إشارة ودعوة إلى منهج صحيح وطريق سليم، هي هدي السلف الصالح وهدي النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم، فهم به متمسكون وعليه يسيرون وعنه يناضلون وبه يتعبدون الله جل وعلا. هذا المنهج يحفظ صاحبه من الانزلاقات الخطيرة، انزلاقات الخوارج والدواعش والقاعدة وغيرها من الألقاب التي تنتمي إلى الأم والإخوان. هذه الأسماء وهذه الألقاب وهذه الحزبيات ما هي إلا من ذرية منهج الإخوان الذي أسس على مخالفة الحق في المعتقد وفي السلوك وفي الدعوة. فالمعتقد يعتقدون أن الدعوة إلى الله جل وعلا أو إنشاء دولة إسلامية لا تقوم إلا باستباحة دماء المسلمين وإخافتهم وإرعابهم والخروج على ولاة أمرهم، ومع ذلك يقرون الشرك والبدع ولا ينكرونه. فليحذر طالب العلم، يحذر من الانزلاق في هذه المناهج الخاطئة التي ضلت الطريق. وهنا أسئلة وكانت مقدمة للشيخ محمد ولكنه أحال على مفلس. وأول سؤال يقول سائله: هلا حدثتنا شيخنا عن شيء من سيرة والدنا الشيخ زيد المدخلي التي تحمل هذه الدورة المباركة اسمه، وعن شيء من حرصه على طلب العلم؟ وأقول أن الشيخ محمد ألصق به وأعلم بحاله مني، فأنا إنما رافقته من وراء وأحضر إليه بعض الأوقات وأغيب عنه معظمها، ولكن سأتطفل وأقول بما علمت عن شيخنا، فقد وفقني الله جل وعلا للقراءة عليه والجلوس لديه، وعندي منه ما عرفته عن شخصه قبل العلم. عرفت شخصا متواضعا كثير السمت، كثير الصمت، حسن السمت، لا يتكلم إلا إذا رأى الكلام لمصلحة، وإذا رأى الكلام واجبا لا يسكت. كان قد جعل وقته كله أو جله للعلم قراءة وتعليما وتأليفا وتوجيها وخطابة، ومن عرفه قد يكون أدرى مني به، لكن فيه صفة العلماء الذين عزفوا عن الدنيا فلم يطلبوها من قريب ولا بعيد، ولم يبالوا بمادح أو ذام، وهذا هو الإخلاص في العبادة. إذا استوى عند الإنسان المادح والذام فليحمد الله عز وجل أنه ما أراد من الناس أن يعطوه ثواب العمل الذي عمله لله جل وعلا. وكان يحب الدرس ويجلس له، وقد يأتي الإنسان في وقت من الأوقات الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ويجد هذا الإنسان جالس فيظن أنه لهذا الدرس فقط في هذا الوقت، مع أنه أوقات الصلوات لا يمكن معظمها تمر بدون درس. وإذا رجع إلى البيت وقد عرفنا حاله من أبنائه أنه حتى في حال مرضه أنه لا يفك الكتاب، إما أن يكتب وينقل وإما أن يقرأ، وربما نام وكتابه على صدره. فعاش رحمه الله كما عرفته مدرسا في المعهد العلمي، فقد انتدب للتدريس قبل أن ينهي الجامعة، فكان يدرس في المعهد ويذهب إلى الكلية، كلية الشريعة بالرياض، ليؤدي امتحان الاختبار. ولما تخرج من الجامعة وكان منتسبا، لكنه بطلب الجامعة لم تعامله معاملة المنتسبين بل اعتبرته منتظما، فعاش عمره مدرسا وموجها ومربيا بكلامه وبأدبه وبأخلاقه، حتى مضى إلى ربه وهو خفيف الظهر. من حقوق الناس، ليس لأحد عنده فيما نعلم فضل حتى في الأشياء المباحة، إذا أهدى إليه أحد أو أحسن إليه أحد أجزل له المكافأة. فخرج من الدنيا وهو نظيف منها، كما نعلم لا نزكيه على الله جل وعلا، ولكن نعرف عنه أنه لم يتعامل مع أحد ولم يكن لأحد عنده يد أو منة، إلا من كان من العلماء كشيخه الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمهم الله جميعا. هذه خلاصة. وكما ذكرني بعض الشباب عن هذه الكلمة عن شيخنا رحمه الله، فقلت لا ينبغي أن يطلب وصف القمر ممن نظره ضعيف، لأنه سيعطيه أقل من حقه. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يرفع درجته في المهديين. ومن أراد يعني الزيادة على هذا فأحيله على أولاد الشيخ، وأولهم الشيخ محمد. يقول ما طريقة السلف في فهم النصوص؟ فهم النصوص، القرآن يفهم بتفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بأقوال السلف، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بأقوال السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ثم بأقوال المفسرين الذين فسروا القرآن. وأما الحديث فقد شرحه كثير من العلماء، ولا سيما الصحيحين. كما شرح البخاري بن حجر وشرح مسلم النووي وغير ذلك من الكتب كالسنن قد شرحت. فمن أراد يعني كيف يفهم العلم أو طريقة السلف في فهم العلم فليقرأ شروحات الكتب العلمية. وهل الأصل في منهج السلف الشدة في الدعوة أم اللين؟ وضح لنا. الشدة ليست من منهج السلف في الدعوة، لأن الله جل وعلا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه دعوة السلف، فيها اللين وفيها الرحمة وفيها الرفق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شكي إليه إمام من أئمة المسلمين يصلي بهم فإنه يشتد غضبه على ذلك ويقول إن منكم منفرين. فطريقة السلف ومنهج السلف في الدعوة على غرار قول الله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.